الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فلازلنا في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700 من الهجرة. ونحن في المجلس السادس من مجالس قراءتنا لهذه الرسالة المباركة والأخيرة إن شاء الله، مساء الأربعاء 28 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان قد ذكر رحمه الله ما يتعلق بالصوتين الأحمقين الفاجرين، صوت عند الفرح وهو صوت اللاهين واللاعبين، وصوت عند الحزن وهو صوت الهالعين والجازعين. والإسلام أمرنا عند الفرح أن نكبر ونهلل ونحمد الله عز وجل، وأمرنا عند الحزن أن نسترجع وأن نحمد الله عز وجل. ولكن الناس لا يضبطون شعورهم لا عند أفراحهم ولا عند أتراحهم، فيستطيع الشيطان أن يركبهم ركوبا حقيقيا فيلبسهم، أو ركوبا جزئيا فيتصرف في أحوالهم فيصرخون عند الفرح أشرا وبطرا، وعند الحزن جزعا وهلعا. ووقفنا على قوله: أما الصوت الذي يثير الغضب لله، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان.
لا شك أن الصوت الذي يكون من الشعراء والخطباء في الجهاد هذا ليس بمذموم، بل هو مطلوب، وهكذا الأشعار المنشدة. أما الألحان التي نسمعها اليوم بالآلات المسموعة أو الخفية التي يسمونها بالمنزوعة الموسيقى، لكنها كأنها موجودة، فهذه ما كانت معروفة. وكذلك الصوت الذي يكون عند الفرح المباح كالدف للنساء في الأعراس والأفراح والصبيان في الأعياد، فهذا لا بأس به.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيب، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح.
يعني الأشعار عند الناس أربعة أقسام. الأشعار عند الشعراء والفصحاء والبلغاء أربعة أقسام: أشعار المحبة أعطوها اسم النسيب، وأشعار الغضب والحمية سموها بأشعار الحماسة أو الحماسية، ويدخل في هذا أشعار الهجاء. وأشعار المصائب والأحزان وسموها بأشعار المراثي أو المرثية، وأشعار النعم والفرح وسموها بالمدائح. هذه الأشعار حسنها حسن وقبيحها قبيح. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
الشعراء كما هو معلوم قديما وحديثا إنما يتقلبون في أشعارهم بحسب الأحوال المحيطة به، فيمدحون فلانا يسترزقون منه، ويذمون فلانا لأنهم لم يروا منه خيرا، ويرثون فلانا رجاء عطف فلان، ويمدحون فلان رجاء عطف فلان، ويظهرون الحب لفلان رجاء عطاء فلان. وهذا حالهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة إن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: فمن اعتدى عليه.
أن العاقبة وهو حسن المآل، العاقبة حسن المآل، وحسن المآل للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الدنيا قد يشاركهم فيها غيرهم، لكنها في الآخرة خالصة. ولهذا قال: إن العاقبة للمتقين، أي على العموم، في الدنيا مع مشاركة الغير، وفي الآخرة خلوصا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وذمي شين، قال له: ذاك الله. والله
سبحانه وتعالى هو الذي حمده زين ونافع ومجد، وشينه ضار ومخزي. أما حمد الناس وذم الناس فليس حمدهم بضار لك ما دمت على الحق، فليس ذمهم بضار لك ما دمت على الحق، ولا حمدهم بنافع لك ما دمت على الباطل. فاجعل الميزان في الحمد وفي الذم موافقة الله عز وجل، وموافقة أمره ودينه، موافقة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حمدك الله فمهما يذمك الناس لا يضرك، وإن ذمك الله فمهما مدحك الناس فلا ينفعك. فكم نرى اليوم من ألوف مؤلفة، إن لم نقل ملايين، من يمدحون فلاناً للهوه، وآخر للعبه، وآخر لبهرجته، وآخر لزخرفته، ويذمون أهل العلم الذين هم عند الله أهل الحمد والتقاء والصلاح والعقباء. فعلى المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يجعل نصب عينيه حمد الله تعالى وذمه. والله لو زكاك ألف عالم وأنت عند الله شين، لا ينفعك تزكية فلان وفلان. ولو ذمك ألف عالم وأنت عند الله زين فلا يضرك، كما لو حمدك ملايين البشر وأنت عند الله شيء فلا ينفعك زينهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق له الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات.
كما ذكرنا في الدرس الماضي في هذه الرسالة أن الصفات الحميدة كالصدق والكرم والشجاعة والسماحة، هذه الأشياء في نفسها صفات حميدة، فما الفرق إذن بين اتصاف المؤمن بها وبين اتصاف الكافر بها؟ الفرق أن المؤمن يصدق زيادة على طبعه لله، يستخدم الشجاعة زيادة على طبعه لله، يستخدم الكرم والسخاوة زيادة على طبعه لله. أما ذاك فهو ربما يستخدم الصدق لكونه يرى الصدق زينا، فهذا ينفعه في الدنيا لكن لا ينفعه عند الله. وهذه قضية مهمة، مربط الفرس قطب الرحى إذا صح التعبير، دائر في الفرق بين الصفات الحميدة في المسلم والصفات الحميدة في غير المسلم، أن المسلم يتصف بها لله عز وجل لا لمجرد كونه حسنا، والكافر والمنافق قد يتصف به لمجرد كونه محمودا، كون الصفة محمودة، وهذا فرق عظيم. ولهذا نجد في الجاهليين قبل الإسلام من لم يشرب الخمر ومن لم يعرف منه الكذب قط، ومن كان يرى الزنا عظيمة وهو جاهل مشرك، ومن كان يرى الضعف والخور سفالة والشجاعة منقبة، لكن لما تحولوا إلى الإسلام استخدموا هذه الأمور لله وفي الله، فصارت فضائل فوق الفضائل. وهذا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هي موجودة، وإتمامها يكون بتوجيهها لأجل أن تفعل لله تعالى، هذا من أوجه الإتمام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة.
جعل الله وإياكم منهم. ما الفرق بين الشجاعة والسماحة؟ يقولون: الشجاعة قوة قلبية، والسماحة قوة مالية نفسية. فبالأول الشجاعة إقدام وليس فيه إحجام، والثاني السماحة فيه إنفاق وبذل ليس فيه إمساك وإقتار. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق.
هذا الذي ذكرناه في الذين كانوا يتصفون بالصفات الحميدة من الكفار والمشركين وغيرهم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك.
طيب، قد يقول قائل: إذا فقدت الشجاعة والسماحة فلماذا فيه نفاق؟ لأن من صفات أهل الإيمان الشجاعة، فوصل إيمانهم إلى مرتبة يعلم أن ما أصابه لم يكن لي يخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ففارق المنافقين. المنافقين يقولون لو كانوا ها هنا ما ماتوا ولا قتلوا، شوفوا كيف يعترضون على القدر. والسماحة كذلك، البخل والإيمان في القلب لا يجتمعان، البخل والإيمان. فإذا كان بخيل معناه في شعبة من شعب النفاق. الرابع
أحسن، قال رحمه الله تعالى: ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة.
هذا سفلة الناس حتى عند أهل الكفر والشرك لا يبالون به. نعم
أحسن، قال رحمه الله تعالى: فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم.
نعم.
وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه، وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الآية. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم.
الجد بن قيس أحد كبار المنافقين، وقيل إنه حسن إسلامه بعد ذلك، وقيل بل مات على النفاق، فالله أعلم. نعم
أحسنك. وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني.
نعم.
وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء في الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك، أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته. والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر والناس فيه على قسمين.
المقصود أن الإنسان لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بقدر وسعه وطاقته، ولا يجوز له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر مظنون خشية الوقوع في الفتنة مثلا، أو أن يترك الأكبر لأجل الأصغر، فهذا من صفات المنافقين أنهم يتركون الأكبر الأمر الأعظم لأجل أمور صغيرة أو دون الأمر الأول. فمثلا لو قال قائل إن الله أمر بالجهاد، صار الجهاد فرض عين إذا عين النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال انفروا، صار فرض عين كما في غزوة تبوك. فلما خلف الجد بن قيس ولم يذهب وقال إني أخشى على نفسي من فتنة بني الأصفر وأذلي، دل على أنه ترك الأمر الواجب لأمر مظنون متوهم. ثم كان الواجب عليه وعلى كل أحد أنه يجابه ما أوجب الله عليه ويغض طرفه عن المحرمات، وهذه من علامات أهل الإيمان، من علامات أهل الإيمان أنهم يقدمون في الأمور الصعبة والشديدة ويصبرون. نعم. والناس فيه على قسمين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة، وزعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة واقعة بين الأمة مثل الخوارج، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون فيه به الدين كله والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة.
يعني الناس في قولهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، صاروا في فهم هذه الآية على قسمين: قسم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر حتى إنهم ربما يصلون إلى مرتبة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان زعما منهم أنهم يريدون إزالة الفتنة، وطبع الله على قلوبهم وغاب عن أذهانهم أن قتل المسلم أعظم من إزالة الفتنة الواقعة. هذا حال الخوارج مثل المعاصرين اليوم أصحاب الثورات، قتلوا الملايين بشعاراتهم البراقة: نريد الخبز، نريد الحرية. لا، الخبز أدركوا والحرية زادت طينا على بل. هؤلاء يدعون أنهم يريدون القتال لإزالة الفتنة، لكنهم وقعوا في فتنة عظيمة وهي فتنة إراقة الدماء المعصومة. وفي مقابل هؤلاء أناس نكلوا ونكصوا على عقابهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالوا حتى لا نقع نحن في الفتنة، يعني الفتنة عندهم موجودة لكن يقول حتى نحن لا نقع في الفتنة نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولئك أمروا ونهوا بالسيف، وهؤلاء تركوا الأمر والنهي حتى باللسان. وأهل السنة يأمرون وينهون بما يقدرون من دون قتل وقتال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الفتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية، وهذه حال كثير.
المقصود في سورة براءة هو الذي ورد في قوله تعالى قال إذن لي ولا تفتني، يدخل فيه الفتنة بالصور. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه.
وأشبه ما يكون هذا لو تعين أن أحد الناس من أهل السنة من العلماء يذهب إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الدين، ليرشدهم ويعلمهم، فيتحجج أحدهم بالفتنة، فهذا لا يصلح. إذا تعين لا سيما إذا أمره ولي الأمر يجب عليه أن يذهب ويدعو. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب ترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من أمرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول.
يعني هذه قاعدة مضطردة، أن الإنسان إذا كان في مكان لا يستطيع على فعل الأمرين، فعل الواجب وترك المحظور، فهو إما أن يفعل الواجب ويرتكب المحظور، وإما أن لا يفعل الواجب ويبتعد عن المحظور، فهنا لا بد من المقارنة أيهما أعظم فسادا، ترك الواجب أعظم فساد ولا فعل المحظور أعظم فساد. فمثلا لو قال رجل ما نوليك على زكوات المسلمين تجمعها وتتصدق بها، وأنت تعلم أن هناك مسؤولا فوقك ربما عنده شيء من الاختلاسات، أنت لا تستطيع أن تنكر عليه، لكن وجودك سيقلل هذه المفسدة، إذن لا بد أن تمسك، مثل ما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب يوسف عليه السلام على خزائن الأرض في ملك من؟ في ملك ملك مصر، هو مشرك وكافر، هل يستطيع أن يأمر بكل المعروف؟ الجواب لا، لكنه يستطيع أن يأمر بغالب المعروف، فلما كان الغالب المعروف رضي بالتولي، رضي بالتولي. وهذه القضية مهمة جدا، مثل أبرهة، لا ما هو أبرهة، النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة غيابا، لما أسلم هو ملك وأسلم، الآن هو بين أمرين، إما أن يسلم فيخفي إسلامه ويبقى في ملكه فيقلل وحشة الجند على المسلمين، وإما أن يعلن إسلامه فيقتلونه ويزدادون حنقة على المسلمين، فماذا اختار؟ أحسنت، أسلم وكتم إسلامه وأبقى الجند هادين وأذهب من قلوبهم الحنقة على المسلمين. هذه قضايا مهمة، من لم يفهم هذا الفهم يورد الأمة في هذه المهالك، ملايين يقتلون، ملايين يهجرون، ملايين يفقرون، وهم جالسين في قصورهم وفي قنواتهم يثيرون الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر.
يعني الإنسان من أعظم ما يفرحه ويؤنسه أن يكون معه أحد في مفارحه وفي مفروحاته، فإن كان وحيدا لم يأنس ولو كان في أجمل بقعة على وجه الأرض. ولعل، أقول لعل ما هو يقيني، لعل هذا أحد أسباب أن الله لما ذكر الخلود في الجنة ذكره بصيغة الجمع، خالدين خالدين خالدين، ولما ذكر الخلود في النار قال خالدا خالدا خالدا، إلا في موضع واحد جمعها. فتأمل الفرق، لو كنت في الجنة بمفردك ما تستأنس، تحتاج لمن يؤانسك. فالإنسان يتحرك بإرادته، فإذا جعل حركته التي هي من طبعه تابعة لله عز وجل، فكل حي مريد ويجعل إرادته لله فهو على خير، فهو على خير، يريد الخير فيطلبه ويفعله، يريد الشر فيبتعد عنه وينهى عنه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان قول الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. وكانا متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن عن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي ينهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا.
ما يأمر الإنسان به إما أن يكون خيرا خالصا، وما ينهى عنه يكون شرا خالصا، وإما أن يكون فيه وجه من خير وجه من شر، فلا بد حينئذ من الفصل والتفصيل في القضية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته، همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
المقصود وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، العمل الذي عملوه وفيه شركة، العمل الذي عملوه وفيه شركة. نعم، وأما ما عملوه على وجه الخلوص لله عز وجل وهو كافر، فإن الله يثيبه على ذلك في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس.
طبعا قوله تعالى في الآية: فردوه إلى الله والرسول، هذا واضح أن الرد إلى الله يعني إلى كتابه، ورد إلى الرسول إلى سنته بعد موته. طيب، ما المراد بأولي الأمر منكم؟ هناك تفاسير سلفية أن المقصود الأمراء، وهناك تفاسير سلفية أن المقصود العلماء، ولا تعارض بين هذه، لأن كلمة أولي الأمر اسم جنس يشمل كل من له أمر، وفي الدين الذي له الأمر هو العالم، وفي الدنيا الذي له الأمر هو الحاكم. إذن أقوال السلف متفقة في تفسير الآية، وأن المقصود بأولي الأمر أصحاب اليد والقدرة وهم الأمراء والحكام، وأصحاب العلم والكلام وهم العلماء والنصحاء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، قال: ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه.
أهل الديوان المقصود بهم العمال والموظفون في الوزارات في عرفنا اليوم، مثل رئاسة الوزراء والوزراء والوكلاء والمدراء ورؤساء المؤسسات التابعة للدولة ونحو ذلك.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله.
هذه مسألة أيضا مهمة. هناك طاعة للخليفة، هذا فوق أمره، فوق كل أمر من أهل الدنيا، وهناك من له طاعة فيما تحت يدي، يعني المدير المدرسة له طاعة في مدرستي بس ليس له طاعة في مدرسة أخرى، وكيل الوزارة له طاعة في وزارته لكن ليس له طاعة في وزارة أخرى، وزير له طاعة في وزارته، رئيس الوزراء له الطاعة على الوزارة، والأمير له الطاعة على الكل. نعم،
أصلا. قال رحمه الله تعالى: كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطابهم فقال في خطبته: أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
نعم، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا يطاع الحاكم في المنكر، ولا يطاع العالم فيما لا يخالف الشرع، فلا يجوز للعامي أن يقلد العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ولا يجوز للعامي أن يطيع الحاكم والأمير في أمر محرم شرعا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا.
يعني الإنسان لابد أن يدرك أن الحسنات، باب الحسنات باب فيه أمر فرائض ومندوبات، هذه لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. متى ما فقد الواجب أو المندوب والمستحب الإخلاص أو المتابعة كان العمل مردودا. أما المباحات فالأصل فيها الإباحة، ولا يتقرب الإنسان إلى الله بالمباحات، لكن لا بأس أن يجعلها وسيلة للتقرب إلى المباحات. فمثلا ينوي بنومه أن يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر، ينوي بأكله ليتقوى على الصيام في السحور، هذا لا بأس به. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت: كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا، وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات.
يعني المستحب أو المندوب أو الواجب والفرض متى ما فقد أحد الشرطين فإنه يكون مردودا، ثم ماذا يكون اسمه؟ فإن فقد الإخلاص كان رياء أو شركة، وإن فقد المتابعة كان بدعة وضلالة. وإن زعم صاحبه أنه يفعل ذلك مجاهدة أو ذوقا أو مقاما. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة أو ما تضمنوا خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما تعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها أو ما تضمن مشروعا ومحظورا. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور.
يعني كل الأمور التي هي مندوبة ومستحبة قد يلبس على بعض أهل البدع فيلبسونها بالبدع والمحدثات ويفعلونها فلا تكون مقبولة عند الله عز وجل. فكل أمر تضمن خلاف السنة ووفاقها فإنه يكون مردودا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور وفي الأموال المنفقة عليها.
يعني تسعة أقسام كيف صارت؟ لاحظ الآن، عندك مأمور به، وعندك محظور، وعندك مشتمل على الأمرين، هذه ثلاثة. الثلاثة إذا ضربتها في ثلاث راح يصيرون تسعة. كيف يكون ثلاثة في ثلاث؟ هذه الثلاثة وقعت موافقة لله وللسنة، هذا القسم الأول، أو لله لكن على خلاف السنة، هذه البدعة، لا لله ولا على وفاق السنة، صارت محدثة. فتضرب ثلاثة في ثلاث المجموع يصيرون تسعة. نعم،
النية الحسنة.
نعم،
النية الحسنة والمتبع لها.
اي، هي الإخلاص. النية الحسنة هي الإخلاص،
هو شمع
الإخلاص والاتباع، هذا اثنان.
نعم،
الإخلاص والاتباع أو على غير الإخلاص وعلى غير الاتباع. لاحظ، فعندك الأمور ثلاث: أمر مأمور به لله وفق السنة، لاحظ، ومنهي لله وفق السنة. جمع الأمرين، مأمور ومنهي، مأمور من وجه، منهي من وجه، لله وفق السنة، هذه ثلاثة أقسام. بعدين لله لكن ليس فيها السنة فصاروا أيضا ثلاثة. بعدين لا لله ولا للرسول فصاروا أيضا ثلاثة.
مقصود
ما تصورت؟
النية الصالحة بالنفس أنها ينوي حسنة،
ما لك علاقة بهذا. أنت الآن انظر، الشرع فيه مأمور، فيه منهي، فيه ما هو مأمور ومنهي، كم صاروا الآن؟
ثلاثة.
هذه الثلاث إما أن تعملها لله خالص،
هذه النية الصالحة،
هذه النية الصالحة ووفق السنة، هذا الاتباع. فالثلاثة، ثلاثة على هذه الأحوال مع هذا الحال، أي ثلاث.
نعم.
طيب بدون النية هذه ثلاث،
متبع للهوى،
لا نية ولا اتباع، هذه ثلاث، صار المجموع تسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية، الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والأموال المنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء، والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تبحو سيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن
هذه تسمى المكفرات، تسمى يعني قد يكون الإنسان عمل عملا لا فيه إخلاص ولا فيه متابعة، لكن عمل ذلك جهالة، يستحق العقاب نعم، لكن قد يغفر له. لماذا؟ لوجود ما يسمى بأسباب المغفرة، وأسباب المغفرة قرابة 10 أسباب. كما أنه قد لا يعاقب، مو لأسباب المغفرة، لوجود الموانع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا وهو نسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الإسلام عند الإطلاق يجمع المعنيين، يجمع معنى الانقياد وهو خلاف التكبر، ويجمع معنى الإخلاص وهو خلاف الشركة. إذن من هو المسلم؟ هو الذي خلص من الكبر وخلص من الشرك، هذا هو المسلم. وهذا المعنى في الإسلام هو الذي عليه الأنبياء جميعا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام، مثل ما ذكر في هذه الآيات، مثل قوله تعالى: قالت ربي إني ظلمت نفسي وسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، مثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، مثل قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه للهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
طبعا الإسلام إذا جاء الإسلام معدا باللام أسلمت لله، أسلم لله، ما معنى أسلم لله؟ أسلمت لله، هذه التعدية تفيد الخلوص من الكبر والخلوص من الشرك. نكمل بعد الأذان. نكمل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: واستعمل متعديا مقرونا بالإحسان، كقوله تعالى: فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
طيب، إذا عدي بإلى باللام ومعه الإحسان فماذا نستفيد؟ شرط قبول العمل، أسلم لله خالصا من الكبر متخلصا من الشرك، وهو محسن أي متبع، وهو محسن أي متبع على أكمل وجه وأتمه، ينظر ماذا فعل رسول الله، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل كفعله، سواء في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الاعتقاد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، الباب عنده سياد. إذن إذا ذكر الإسلام والإحسان معا فالمقصود بالإسلام الخلوص من الشرك والكبر، والمقصود بالإحسان الخلوص من البدعة وموافقة العمل وإيقاعه على وجه السنة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين هو الإسلام الوجهي لله مع الإحسان، وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، هما كون القول والعمل خالص لله صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعلم. فقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه، كقوله تعالى: وقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقول الخليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه بنفسه كما يقال: أي وجه تريد، أي جهة وناحية تقصد.
لاحظ الآن كلمة وجه، لما تقول وجهت وجهي، طيب لما تقول كلمة وجهت وجهي، ما معنى وجهت وجهي؟ ما معنى وجهي؟ يمكن أن يكون المقصود وجهي المقصود به المتوجه إليه وهو الله، أي أخلصت له. ويمكن أن يكون وجهت وجهي المتوجه هو الفاعل، أي أخلصت نيتي. ويمكن أن يكون المقصود بالوجه نفس العمل، نفس العمل، فأنت تقول توجهت إلى القبلة، أي في صلاتي، في عبادتي، ما هو أنك أخلصت العمل للقبلة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ذلك أنه متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في بطنه وظاهره جميعا.
إذن ذكر الوجه مرادا به الإخلاص، إخلاص الفاعل وإخلاص المصروف له العبادة وهو الله، والإخلاص في العمل من أي باب؟ من باب التلازم، من باب التلازم. فإن من أخلص يتوجه بوجهه إلى من أخلص له. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيه أربعة أمور، والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه والظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده توجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يعني هناك أربعة أمور، لاحظ الآن: مخلص متبع، هذا الأول، الشخص الأول، وهناك مخلص غير متبع، هذا الثاني، وهناك متبع غير مخلص، هذا الثالث،
وهناك من ليس مخلصا ولا متبعا كالمشركين، وهذا هو الرابع. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب، سالم من العقاب.
هذه قضية لابد أن تكون من المسلمات. لا يمكن التقرب إلى الله باختراعات العقول ولا بشعوريات النفس. التقرب إلى الله لا يكون إلا بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عند الإنسان هذه العقيدة وهذه القناعة، ستجده كل يوم يتقلب في واد يتقرب إلى الله بعقل وعقل وعقل ولا خلاص لأصحاب العقول، والآخر يتقرب إلى الله بذوق وشعور ووجد ولا خلاص من أصحاب الشعور، لأن الشعوريات والذوقيات مختلفة. فهذا يتقرب إلى الله بالطبل، والآخر يتقرب إلى الله بالمزمار، وآخر يتقرب إلى الله بالطيران، والآخر يتقرب إلى الله بالضرب، والآخر يتقرب إلى الله باللطم، وآخر يتقرب إلى الله ما لها نهاية. ما هو الضابط التقرب إلى الله؟ ما شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
ابن شاهين رحمه الله له كتاب عظيم جدا في الفضائل، لكنه لم يوجد كله، وهو من أجمع الكتب في فضائل الأعمال، وهو من المتقدمين، من علماء المتقدمين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ورويا عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن ألا يصلح مكان لا يقبل.
نعم.
وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، بينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله، ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وامثال ذلك. والله سبحانه أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
يعني الشيخ رحمه الله بيّن أن كلمة السنة في عرف السلف قد يطلق ويراد بها الاتباع، وقد يطلق ويراد بها الاعتقاد. فمثلا الاعتقادات البدعية يسمونها أهواء، الاعتقاد الموافق للكتاب والسنة يسمونه السنة، وهذا معروف. لذلك ألف جمع من أهل العلم في الاعتقاد تحت هذا العنوان: السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد، السنة لللالكائي، شرح أصول اعتقاد للسنة لللالكائي، السنة للإمام المزني. واضح؟ إيش يقصدون؟ الاعتقاد. إذن كلمة السنة له عرف عند السلف، المقصود بالسنة يعني الاتباع في العبادات، المقصود بالسنة يعني موافقة الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه الرسالة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، ولا بد فيها من الاتباع والإخلاص لله عز وجل، يكون بعلم وبصيرة حتى لا يكون ما يصلحه، حتى لا يكون ما يفسده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما يصلحه، وأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا بد أن يقوم به بعض الأمة من الواجبات الكفائية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إن شاء الله الأربعاء القادم مع رسالة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ومن المناسب أن ندعو بما كان يدعو به عمر رضي الله تعالى عنه، نقول اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.